بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المحاضرات في هذه الدورة مباركة على الجميع، مباركة على من حضر وحاضر ونظم وأعان، إنه مجيب الدعاء. أسأله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يبصرنا في شريعته، وأن يجنبنا وإياكم الجهل والزلل، إنه سميع الدعاء. ودروسنا في هذه الدورة الصباحية في كتاب الصيام من كتاب الدليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، يمسك عن الأكل والشرب وغيرها، عن الأكل والشرب والجماع وغيرها من مفطرات الصائم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام في الشرع. ولا خلاف بين أهل السير أن رمضان شرع في السنة التاسعة في السنة الثانية من الهجرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات. لا خلاف بين أهل السير أن الصيام شرع في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وعلى ذلك يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد صام 9 رمضانات. ورمضان من رمض يرمض رمضا، وسمي رمضان برمضان لأنه وافق شدة حر، لأنه وافق شدة حر في أول مشروعيته، وافق شدة حر فسمي برمضان. وما روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، فهذا حديث ضعيف. فيه أبو معشر وهو ضعيف الحديث، فيه أبو معشر وهو ضعيف الحديث. ولذا الإسلام قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة كما في الصحيح. فلا يصح أن رمضان اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى. قال المؤلف: يجب صوم رمضان. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد أجمع أهل العلم على أن من جحد وجوبه فقد كفر. من قال إن رمضان ليس بفرض، هو كمال أو فضل أو سنة، وليس بفرض، ليس بواجب، وأنا أقول أصوم لأنه فضل، فهذا كافر بإجماع أهل العلم، هذا كافر بإجماع أهل العلم. منكر وجوبه كافر بالإجماع. وأما من أفطر رمضان متعمدا لا عذر له وهو مقر بوجوبه فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر، وإنما قد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر، قد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر، لكنه لا يكفر. الذي يكفر هو منكر أو جاحد وجوبه، فجاحد وجوبه كافر بالإجماع. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، برؤية هلاله، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال الجمهور: إذا رؤي في بلد لازم سائر البلاد الصوم، لزم سائر البلاد الصوم، إذا رؤي في بلد لزم الجميع الصوم. هذا هو قول الجمهور، استدلوا بحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رؤي مثلا في قطر، ولكن الإمارات مثلا حال دون الرؤية غيم أو قطر أو غير ذلك، حتى لو لم يكن هناك غيم أو قطر لكنه رؤي في قطر، فيلزم أهل الإمارات ويلزم أهل مصر وأهل الشام وأهل الحجاز ونجد وأهل عموم المملكة العربية السعودية وغير ذلك من البلاد شرقا وغربا الصوم. هذا هو قول الجمهور لحديث صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال الإمام إسحاق: بل لكل بلد رؤيته، أهل قطر لهم رؤيتهم، وأهل الإمارات لهم رؤيتهم، وأهل الشام لهم رؤيتهم، وهكذا. وسدلوا بحديث كريب، فإنه استهل عليه رمضان وهو في الشام، بعثته إلى معاوية أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها. وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه سأله فقال: كريب، رأيت الهلال ليلة الجمعة في الشام. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم رأيته ورآه الناس، فصام معاوية، فصام الناس وصام معاوية، هذا في الشام. قال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت، يقول كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال: لا، هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أهل الشام قد رأوه ليلة الجمعة، وأهل الحجاز رأوه ليلة السبت، فكان لكل بلد رؤيتهم، فكان لكل أهل بلد رؤيتهم. وهذا أيها الإخوة يدل على أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وكون المسلمين يختلفون في ذلك هذا لا يضر، لا يضر. كون أهل الشام يصومون قبل بيوم أو بعد بيوم هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، لا يثير عداوة ولا بغضة. أما كون أهل البلد الواحد بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، هذا الذي فيه العداوة والبغضة. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، هذا الذي ينهى عنه. فإذا رأى الحاكم قولا أخذ به وألزم الناس به، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. ما تقول: أنا أرى أن لكل أهل بلد رؤيتهم، والحاكم قد أعلن، فلترجع إلى قول الحاكم، لأن هذه المسائل يرجع فيها إلى حكم الحاكم يرفع فيها الخلاف. بعض العلماء توسطوا كالشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا: إذا اتحدت المطالع لزم الصوم، إذا اختلفت المطالع لم يلزم الصوم. فإذا أعلن مثلا أهل قطر أنهم رأوا الهلال، فإذا كان أهل الإمارات يوافقونهم في المطلع، وهذا أمر معروف عند أهل الفلك، إذا كانوا يوافقونهم في المطلع صاموا، وإذا كانوا يختلفون معهم لم يصوموا، وهكذا. واضح؟ إذن إذا اتحدت المطالع لزم الصوم، وهذا هو الأصح، هذا هو الأصح، لأنه إذا اتحدت المطالع لزم الصوم، إذا اختلفت لم يلزمنا أن نصوم لرؤية أهل بلد يختلفون معنا في مطلع القمر. وهذه المسألة أيها الإخوة كما تقدم من المسائل الاجتهادية، من المسائل الاجتهادية. فإذا رأى الحاكم قولا فإن قوله يرفع الخلاف ويلزم الناس بذلك، ويلزم الناس بذلك. تكون الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. هؤلاء أهل هذا البلد في ليلة الثلاثين من شعبان كان بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو قتر، فقد مضى اليوم التاسع والعشرون، فقد مضى اليوم التاسع والعشرون من شعبان، ونحن الآن في ليلة الثلاثين من شعبان. نريد أن نتصور هذه ليلة الثلاثين من شعبان، لكن الليلة ليلة غيم وقتر، فلم يتمكن الناس من ترائي الهلال، والحالة هذه. فما الحكم؟ قال: الحنابلة يصبحون صائمين احتياطا، يصبحون صائمين احتياطا. إذن كم يكون الشهر؟ شهر شعبان يكون 29 يوما. واضح هذا؟ واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: اقدروا له يعني ضيقوا عليه، وتضيقوا عليه بأن يكون 29 يوما. واضح هذا؟ وقال الجمهور: بل لا يجب صيام هذا اليوم. وأما قول سنبر فاقدروا له، قالوا معناه احسبوا 30 يوما، فالتقدير هنا من الحساب. قالوا: يدل على ذلك رواية، تدل على ذلك رواية البخاري: فأكملوا العدة 30. وفي رواية مسلم: فاقدروا له 30 يوما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قالوا على ذلك فقول سنة فاقدروا له أي احسبوا وعدوا 30 يوما. استدل الحنابلة أيضا بأن الراوي هو ابن عمر، كان رضي الله عنه كما في سنن أبي داود إذا حال دون منظره غيم أو قتر أصبح صائما، ورد هذا بأن العبرة بروايته لا برأيه. هذا رأي له، هذا رأي له، وقد فعله احتياطا. وقد جاء في سنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، فكان يتحرى الهلال، فإذا رأى هلال رمضان صام، وإن لم يره أصبح مفطرا، وإن لم يره أصبح مفطرا. وعلى ذلك فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا اليوم ينهى عن صيامه، وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، واختاره طائفة من أئمة الدعوة كشيخ محمد بن عبد الوهاب، شيخ محمد بن إبراهيم وغيره. يدل على ذلك قول عمار رضي الله عنه كما عند الأربعة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول هو الراجح وأنه ينهى عن ذلك، والأصح أنه نهي تحريم، وأن اليوم الذي يشك فيه لا يجوز صيامه، لا يجوز صيامه. والوجوب الذي هو مذهب الحنابلة كما تقدم لا تتوجه إضافته إلى الإمام أحمد كما قال ذلك صاحب الفروع وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا تتوجه إضافته إلى الإمام أحمد، فليس في نصوصه ما يدل على الوجوب، ليس في نصوص الإمام أحمد ما يدل على الوجوب. إذن الراجح أن يوم الشك ينهى عن صيامه. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا كانت ليلته ليلة غيم وقتر. لكن لو كانت الليلة ليلة صحو ولم يروا الهلال فإنهم يفطرون بلا خلاف، يفطرون بلا خلاف. إذن إذا كانت ليلة 30 من شعبان ليلة صحو ولم يرى الهلال فإنهم يفطرون، فإن كانت ليلة غيم وقتر، والقتر هو الغبار، ولم يروا الهلال ويحتمل أن يكون الهلال قد استحل لكنهم لم يروا للغيم أو القتر، فأهل العلم منهم من يوجب الصيام ومنهم من لا يوجبه ومنهم من ينهى عنه، والصحيح النهي كما تقدم. واضح هذا؟ هنا المؤلف رحمه الله قال احتياطا بنية رمضان، إذن هو عنده من باب الاحتياط، لكنه يجب على المشهور في المذهب. قال: ويجزي إن ظهر منه. هذا رجل صام يوم 30 من شعبان احتياطا، فبان أن هذا اليوم من رمضان، ثبتت البينة في أثناء النهار أن هذا اليوم من رمضان وأنه رؤي في البلد الفلاني، وكان في القديم يتأخر الخبر، فثبت في النهار أنه من رمضان، فما الحكم؟ يجزئه ذلك. ولذا قال: ويجزئ إن ظهر منه، يجزئ إن ظهر من رمضان. قال: وتصلى التراويح احتياطا كذلك، فيصومون نهاره ويقومون ليلته، يصومون نهاره ويقومون ليلته احتياطا. قال: ولا تثبت بقية الأحكام، بقية الأحكام لا تثبت كوقوع الطلاق. لو أن رجل قال: يا فلانة أنت طالق في أول يوم من رمضان، إذا كان يوم واحد من رمضان فأنت طالق، هل تطلق في هذا اليوم الذي يوم الشك؟ لا، لأن يوم شك، لكنها تطلق في اليوم الذي بعده، لأن هو اليوم المتيقن أنه من رمضان. لو أن رجل أجل دينه أو في أقساط يحل القسط في واحد رمضان، فهل يحل في يوم الشك؟ لا يحل، يحل في اليوم الذي بعده. ولذا قال: كوقوع الطلاق والعتق. لو قال: يا فلان أنت حر في أول يوم من رمضان، فلا يعتق في هذا اليوم الذي هو يوم الشك. قال: وحلول الأجل كذلك. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم لا كافر، لأن الله يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ، والكافر أولى في رد خبره. مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، يقبل خبر الواحد في رؤية الهلال إذا كان عدلا مكلفا يعني بالغا عاقلا، ولو كان أنثى ولو كان عبدا، لا يستطيع أن يكون حرا، لأن هذا خبر ديني، والخبر الديني يقبل فيه خبر الواحد. ولذا نحن نعتمد على أحاديث الآحاد، وإن كان الراوي واحدا، وإن كان الراوي فيها واحد، حديث الغريب نقبل الحديث وإن رواه الواحد، لأنه خبر ديني، والناس مستأمنون على أديانهم، فإذا كانوا عدولا فإنهم لا يكذبون، لا يقول إني رأيت الهلال وهو كاذب، فيقبل خبر الواحد لأنه خبر ديني. ولذا جاء في سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه عليه الصلاة والسلام. قال: وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، كل الأحكام تثبت تبعا للصيام مدام ثبت بخبر واحد وثبت أنه عدل، فإن الصيام يثبت وتثبت بقية الأحكام. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، في بقية الشهور لابد من رجلين عدلين، لا يقبل فيها خبر الرجل الواحد. واستدل بحديث في النسائي ومسند أحمد: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. قال هنا قوله فصوموا، نحن قبلنا خبر الواحد بحديث ابن عمر، لكن فأفطروا ما في عندنا حديث يعارض هذا الحديث. فصوموا ظاهره أن لا نصوم إلا بشهادة شاهد، ما نصوم رمضان إلا بشهادة شاهد، لكن حديث ابن عمر منطوقه يدل على خلاف ذلك، والمنطوق دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، واضح؟ لكن قوله وأفطروا ما عندنا شيء يعارض هذا، فقال الجمهور على ذلك: رؤية هلال شوال التي يثبت فيها خروج رمضان لا تثبت إلا بشاهدين، إلا بشاهدين، واضح هذا؟ لقول فإن شهد شاهدا. وأما رؤية هلال رمضان الذي يثبت به الصيام فيقبل فيه خبر الواحد، وهذا هو قول الجمهور. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. قال: وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء، هذه شروط وجوبه، فلا يجب الصيام إلا بهذه الشروط: الإسلام، فلا يجب الصيام على الكافر، ولا يصح منه كما سيأتي. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والبلوغ والعقل لا يجب على المجنون، لأن المجنون ضد العاقل، لا يجب على المجنون، ولا يصح منه كما سيأتي. قال: والعقل، البلوغ، قلنا العقل ضد العقل الجنون، فلا يصح من المجنون ولا يجب عليه. وضد البلوغ، نعم، ضد البالغ الصبي، ضد البالغ الصبي، فالصبي لا يجب عليه، لا يجب عليه الصيام. هل يصح منه؟ فيه تفصيل كما سيأتي، فيه تفصيل كما سيأتي. إذن الصبي لا يجب عليه الصيام، وهل يصح منه سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. ثم قال: والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول النبي، لقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس قرأ: وعلى الذين يطوقونه، ولذا قال رضي الله عنه: هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبير الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، رواه البخاري، وسيأتي شرح هذا إن شاء الله تعالى. إذن لا يجب على الكافر، ولا يجب على الصبي، ولا يجب على المجنون، ولا يجب على الكبير والمريض الذي لا يرجى مرضه. قال: وشروط صحته ستة: الإسلام، قلنا إنه لا يجب على الكافر، لكن هل يصح من الكافر؟ قال المؤلف هنا لا يصح، إذن لا يجب على الكافر ولا يصح منه. وانقطاع دم الحيض والنفاس، لو أن امرأة صامت وهي حائض أو نفسا فهل يصح صومها؟ لا يصح. قال الرابع التمييز، التمييز يكون عند تمام سبع سنين، التمييز يكون عند تمام سبع سنين، فمن كان دون سبع سنين فهو غير مميز، هل يصح منه الصوم؟ لا يصح. لو صامه ابن ست سنين أو ابن خمس سنين لا يصح صومه، لأن قصده ناقص ضعيف، فهو كالمعتوه كالمعتوه. فإن كان الصبي مميزا وهو ابن سبع سنين فهل يصح صومه؟ يصح. قال المؤلف فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده، هذه مسألة أخرى. قلنا إن المميز وهو ابن سبع سنين يصح صومه، لكن هل يؤمر بالصيام كما يؤمر بالصلاة؟ قال المؤلف فيه تفصيل، إن كان يطيق أمر، وإن كان لا يطيق لم يؤمر. هذا عمره عشر سنين لم يبلغ، وهو ضعيف البدن، والجو شديد الحرارة، والنهار طويل، ويشق عليه مشقة شديدة الصيام، فهل يجب على الولي أن يأمره بالصوم؟ لا. وإذا كان قوي البنية قادر، وإذا كان قوي البنية قادرا على الصوم مطيقا له فإنه يأمره بذلك. ولذا قد يكون الأب يأمر هذا ولا يأمر هذا، قد يأمر الأكبر الأصغر ولا يأمر الأكبر، قد يكون عنده ابن ثمان سنين أو تسع سنين لكنه ضعيف ما يتحمل، أو يكون في تلك الليلة لم يطعم والآخر قد طعم ونشف، فإذا هذه المسألة راجعة إلى اجتهاد الولي. إن كان يرى الولي أن الابن يطيق أو أن البنت تطيق، وهذا إنما يكون بعد سبع سنين، أما إذا كان دون سبع سنين فإنه لا يصح صومه، لا يصح صومه. قال الخامس العقل، الخامس العقل، لأن الصوم إمساك بنية، ومن لا عقل له لا نية له، من لا عقل له لا نية له. قال لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح. هذا رجل نوى من الليل ثم جن، بعض الناس يجن تارة ويعقل تارة، يذهب عقله ويجي، مثل بعض كبار السن، بعض كبار السن يجن يذهب عقله ثم يعود إليه عقله تاما، فهذا رجل نوى من الليل ثم جن ثم جن فأفاق أثناء النهار وأمسك، هل يصح هذا الصوم؟ قبل غروب الشمس بنصف ساعة أفاق وأمسك ولم يأكل ولم يشرب، وقد نوى من الليل فغربت عليه الشمس ولم يأكل ولم يشرب، هل يصح صومه؟ يصح صومه. أو رجل أغمي عليه تسحر ثم وقع على رأسه وأغمي عليه ولم يفق إلا وقد بقي لغروب الشمس دقائق، فأمسك ولم يأكل ولم يشرب ولم يكن قد أكل أو شرب، بعض الناس يوضع له مغذي وهو مغمى عليه، المغذي يقوم مقام الأكل والشرب، لكن هذا لم يوضع له المغذي ولم يطعم فأمسك، فهل يصح صومه؟ يصح صومه. لكن إن أغمي عليه جميع النهار ما أفاق إلا بعد غروب الشمس، فقال الحنابلة يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. وقال بعض العلماء وهو اختيار صاحب الفائق من الحنابلة واختيار ابن سريج من الشافعية، قال لا يجب عليه القضاء، وهذا هو الصحيح، لأنه زائل العقل، لأنه زائل العقل فليس بمكلف، فليس بمكلف، وهذا الأمر راجع إلى العقل، فالتكليف مناطه العقل. فعلى ذلك الصحيح أن من أغمي عليه جميع النهار فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب عليه القضاء. ومن نام كل النهار، من نام كل النهار صح صومه بإجماع العلماء، صح صومه بإجماع العلماء. ونعم الحمد لله. رأيكم أننا نكمل بعد الأذان أو تحبون تتوقفون؟ نتوقف، نتوقف نكمل. إذن نكمل بقدر 10 دقائق إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله تعالى: النية من الليل لكل السادس، النية من الليل لكل يوم واجب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ما نوى. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فلا بد من نية، فلا بد من نية. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: لكل يوم من الليل، من الليل لا بد أن تكون النية من الليل، لكل يوم واجب. صوم الواجب كرمضان وكالنذر وككفارة اليمين أو كفارة القتل أو كفارة الظهار أو القضاء، هذا كله من صيام الواجب. فلا بد أن ينوي من الليل، لا بد أن ينوي من الليل، لأن سلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهنا المؤلف قال لكل يوم، فإذا كل يوم له نيته من الليل، كل يوم له نيته. اليوم الأول له نيته، واليوم الثاني له نيته، واليوم الثالث له نيته، وهكذا. وقال المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن عقيل من الحنابلة: بل تكفي نية من أول الشهر إذا لم يقطع هذه النية، إذا لم يقطع هذه النية بسفر يفطر به أو مرض، أي يفطر به. هذا رجل سافر قطع نيته أفطر، فلا بد أن ينوي. إذا أراد أن يصوم لا بد أن ينوي، أو مريض لا بد أن ينوي، أفطر أياما ويريد أن يصوم من الغد لا بد أن ينوي من الليل. وإلا فإن النية من أول الشهر تكفي، لأن شهر رمضان عبادة واحدة، وهذا هو الراجح، وهو أيضا الأيسر، وبه أيضا يزول ما يخشى من وقوع كثير من الناس بالوسوسة: أنا نويت أم لم أنوي، فيقع بالوسوسة. فالراجح ما ذهب إليه المالكية هو رواية عن أحمد واختيار ابن عقيل، وأن نية من أول الشهر تكفي إن لم يقطع ذلك بسفر يفطر به أو مرض، فلا بد أن يستأنف النية. واضح هذا؟ قال لكل يوم واجب. وأما النفل فإن النية تصح من النهار، سواء كان هذا النفل نفلا مطلقا أو نفلا مقيدا كعرفة أو عاشورة أو أيام الست أو أيام البيض، فالنية من النهار تكفي، تكفي ما دام أنه لم يفطر، ما دام أنه لم يفطر فتكفي النية من النهار قبل الزوال أو بعده على الصحيح، حتى لو بعد الزوال. لو أن رجل نام فاستيقظ بعد أذان الظهر وقال ما بقي من النهار إلا ساعات يسيرة، فلو أني نويت وأتممت هذا اليوم صائما فلا حرج عليه في ذلك، لكنه يؤجر بقدر ما نوى، يؤجر بقدر ما نوى. ولا فرق في هذه المسألة كما تقدم بين الأيام التي يستحب صيامها على التقييد كعرفة أو التطوع المطلق، أو التطوع المطلق لا فرق. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال إني إذا صائم، إني إذا صائم. ثم أتاها في يوم آخر فقالت له يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما. هذا يدل على أن التطوع تجزئ النية فيه من النهار، وهذا هو قول الجمهور، تجزئ فيه النية من النهار وهذا هو قول الجمهور. لكن أهل العلم القائلين بذلك اختلفوا، منهم من يرى أن النية إنما تجزئ إذا كانت قبل الزوال، ومنهم من يرى أنها تجزئ ولو بعد الزوال، وهذا هو الراجح. وعلى ذلك فالصوم الواجب يجب أن ينوي فيه من الليل، والصوم المستحب مطلقا حتى لو كان عرفة أو عاشورة أو أيام الست أو غير ذلك، تجزئ النية من النهار، تجزئ النية من النهار ما دام أنه لم يفطر، ويكون أجره بقدر نيته، يكون أجره بقدر نيته. قال فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، في الليل خطر في قلبه أنه صائم هذه النية، لأن النية محلها القلب، هذا قد نوى. قال وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، دعا بالسحور ليتسحر فتسحر، هذه نية الصوم، هذه نية الصوم. قام من الليل قبل الفجر وقال أحضروا لي تمرا ولبنا وشرب بنية الصوم، هذا يكفي، هذا يكفي. ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم، بعض الناس يقول أنا نويت، نويت الساعة الثانية وقلت أنام قليلا قبل الفجر فاستيقظت وقد بقي الفجر نصف ساعة، فهل لي أن أكل أو أشرب أو أن أجامع؟ له ذلك، ولا ينافي هذا، ولا ينافي هذا النية المتقدمة، تبقى نيته ثابتة ما دام أنه لم ينوي الفطر من الغد، نوى من الليل، هذا نوى من الليل. ثم قال ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، أو قال إن شاء الله غير متردد، قالوا له تصوم غدا؟ قال إن شاء الله، أراد بذلك تعليق الأمر بمشيئة الله والتبرك بذكره، هذا ليس بتردد. لكن لو قيل له أتصوم غدا وهو مسافر، قال إن شاء الله يعني متردد، ونام على هذا التردد، فهل تكفي هذه النية أو لا بد من جزم بالنية؟ لا تكفي هذه النية لأنها فيها تردد، لا بد أن يجزم، لا بد أن يجزم، لأن النية يشترط فيها الجزم، والتردد ينافي الجزم. إذن إذا قال إن شاء الله مترددا لم تجزئ نيته، وإن قال إن شاء الله متبرجكا لكنه غير متردد فإنها تجزئ. ثم قال وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر. هذا رجل في ليلة الثلاثين من رمضان أراد أن ينام مبكرا ولم يثبت بعد هل الشهر كاملا، هل الشهر كامل أم لا، ما ثبت، ما أعلم بعد، فقال أنا أنام إن كان غدا من رمضان فهذا فرض لي، وإن ثبت في النهار أنه ليس من رمضان أفطرت، هذا لا يضر، لا بأس بذلك، لأن الأصل بقاء الشهر، الأصل بقاء الشهر. لكن قال ويضر إن قاله في أوله، إن قاله في أوله يضر، هذا رجل في أول رمضان ما أعلن بعد، ما يدرى هل غدا، هل غد من رمضان أم ليس من رمضان، لا يدرى هل غد من رمضان أم ليس من رمضان، لأن يعني هل غد هو أول يوم من رمضان أو هو آخر يوم من شعبان؟ فقال أنا أنام وأصبح صائما، فإن كان هذا من رمضان فهذا فرضي، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر، فأنا مفطر. فقال المؤلف هنا يضر هذا، لما؟ قالوا لوجود التردد وعدم الجزع بالنية، لابد أن ينوي، لأن الأصل ليس بقاء رمضان كما في المسألة السابقة، الأصل بقاء شعبان، وهو الآن ينوي أنه من رمضان، فإذن هو متردد ولا بد من جزم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بل يصح ذلك، قال لأن النية تتبع العلم جزما أو ترددا، النية تتبع العلم، هل يعلم هو جزما أن غدا من رمضان؟ لا يعلم، والنية تتبع العلم، ولو كان يعلم أن غدا هو رمضان فلا بد أن ينوي جازما، لكنه لا يعلم، واضح؟ والنية تتبع العلم، هذا هو مقدوره، يعني هذه هي قدرته، وهذا هو القول الراجح، فالنية تتبع العلم، فلما كان غد ليس مجزوما به، ليس مجزوما به، جاز أن تكون النية فيها تردد، لأن هذا هو مقدور هذا المكلف، فالنية تتبع العلم، وعلى ذلك فيصح ذلك. فإذا نام فأصبح صائما إن كان هذا من رمضان فهو فرضه، وإن لم يكن من رمضان فإنه يفطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فيمسك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، ويأتي شرحها إن شاء الله تعالى، من طلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الجانب الشرقي، بياض معترض تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام، تحل فيه الصلاة أي صلاة الصبح يعني دخل وقتها، ويحرم فيه الطعام، بخلاف البياض المستطيل الذي يذهب إلى أعلى، فإن هذا هو الفجر، فإن هذا هو الفجر الكاذب. وأما الفجر الصادق فهو البياض المعترض الذي يكون في الجانب الشرقي. قال جل وعلا في كتابه الكريم: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، والحديث متفق عليه. إذا يمسك من طلوع الفجر الصادق، وعلى ذلك فإذا قال المؤذن الله أكبر وجب الإمساك، إذا كان المؤذن ثقة يؤذن على الوقت، والناس الآن في هذا الوقت يعتمدون هم والمؤذنون على التقويم، وعلى ذلك فإذا دخل الوقت بناء على التقويم المعتمد من الأوقاف وجب الإمساك. بعض الناس يأكل ويشرب حتى يسكت المؤذنون، حتى يسكت المؤذنون، هذا غلط، بل إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وجب الإمساك، وجب الإمساك. فليس لك أن تأكل المؤذنون يؤذنون، بل يجب عليك أن تمسك بمجرد دخول وقت الصلاة كما تقدم تقريره. قال: وسننه ستة: تعجيل الفطر، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. فيستحب تعجيل الفطر، فإذا غربت الشمس فيستحب لك أن تفطر. وتأخير السحور، وتأخير السحور، ثبت في الصحيحين أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قمنا إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بينهما، يعني بين فراغكم من السحور وبين القيام للصلاة؟ قال: 50 آية، وهذا زمن يسير. فدل هذا على استحباب تأخير السحور. والسحور سنة مؤكدة، قال عليه الصلاة والسلام: السحور بركة، متفق عليه. وفي مسند أحمد: فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، لو تأكل تمرة أو تجرع جرعة من ماء فإن ذلك يقويك على الصيام. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن السحور مستحب، ويستحب كما تقدم تأخيره، ويستحب كما تقدم تأخيره. قال: والزيادة في أعمال الخير في رمضان من قراءة للقرآن وذكر وصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. قال: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم إني صائم. والحديث متفق عليه. قوله إني صائم، ظاهر الحديث في قوله فليقل إني صائم في رواية إني امرؤ صائم، ظاهره أنه يقول ذلك جهرا لا سرا، بحيث يسمعه من سبه أو شتمه. وظاهره كذلك أن ذلك في الفرض وفي النفل، ولذا المؤلف هنا قال جهرا وأطلق، يعني في الفرض وفي النفل. لكن إن خشي على نفسه الرياء في النفل، خشي على نفسه الرياء، فهنا يقول ذلك سرا، يؤدب نفسه بذلك فيقول ذلك سرا لا جهرا إذا خشي على نفسه الرياء. وأما في الفرض فإنه يقول ذلك مطلقا، يقول إني صائم في الفرض. وأما في النفل فإذا خشي على نفسه قال ذلك، وإذا لم يخش على نفسه الرياء، إذا لم يخش على نفسه الرياء فإنه يقول ذلك سرا، إذا لم يخش على نفسه الرياء فإنه يقول ذلك جهرا، وإذا خشي على نفسه الرياء في النافلة فإنه يقول ذلك سرا. قال: وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الدعاء جاء في سنن أبي داود وغيره، لكن إسناده ضعيف. وقوله سبحانك وبحمدك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذا من الدعاء المباح، فإن قاله. وكذلك قول اللهم لك صمت ولك على رزقك أفطرت، إن قال ذلك فلا بأس، لكن لا يتخذ ذلك سنة. والمستحب له أن يقول ما جاء في سنن الدارقطني والحديث حسن: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا رواه الدارقطني وغيره، حديث حسن. أما حديث لك صمت وعلى رزقك أفطرت فإن قاله فحسن، لكن الحديث في سنده ضعف. قال: وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. فقد جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. والحديث رواه الترمذي وغيره حديث حسن. فيفطر إما على رطب في أواني الرطب، وإما على تمر. فإن كان في أواني الرطب فالأفضل له الرطب، لأن الرطب بارد، لأن الرطب نعم إلى تصح على رطب نعم. فيفطر على رطب لأن الرطب أبرد على المعدة من التمر، أبرد على المعدة من التمر، فيفطر على رطب. فإن لم تكن فعلى تمر، والرطب والتمر كلاهما سلو، والتمر أصله الرطب، وكلاهما حلو، فيسهل هضمه على المعدة فينشط البدن سريعا. فالمستحب له أن يفطر على رطب، فإن لم تكن فعلى تمر، فإن لم تكن حسى حسوات مما، إن لم تكن حسى حسوات مما، هذا هو المستحب له. لكن لو أفطر على طعام لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يبدأ بالرطب فإن لم تكن فبالتمر، فإن لم تكن حسى حسوات مما.